بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. سيد أخذنا دقيقتين ثلاثة من الأستاذ، تسمحون إن شاء الله عن الـ11. لا يزال كلامنا وحديثنا في المطلب الأساسي في الغيبة، في الأمر الأول، في بيان حقيقة الغيبة وما هو داخل فيها وما هو خارج عنها. انصافا صار في جولة طويلة جدا تشعرك شيئا ما بالتشويش، ولكن بحسب الظاهر المصنف يبني على ماذا؟ يبني على أن الكراهة ترجع إلى الوصف، وبالتالي يكون المحرم هو كشف المستور. إلى الآن هذه النتيجة التي يتبناها مبدئيا المصنف. الآن المصنف يعود ويلخص ما تقدم، وبعد التلخيص، بس ما نعمل هذه الربطة، يعني بعد التلخيص بل بمناسبته، ماذا يصنع؟ يستعرض جملة من المطالب والأمور التي اعتبرت كقيود في حقيقة الغيبة، وبالتالي على أساسها تخرج بعض الموارد، أو لم تعتبر قيودا في حقيقة الغيبة فلا فتدخل تلك الموارد في الغيبة. منها مثلا: كما لو كان القائل لا يريد التنقيص ولكنه كان الشيء نقصا شرعا وعرفا، والقائل لا يريد التنقيص. ومنها أيضا ما كان نقصا ظاهرا إلا أنه يشمله أو لا يشمله. والثالث أنه ما كان من الأوصاف المشعرة بالذم، أو قصد المتكلم التعيير والذم بوجوده، هل يدخل في الغيبة أو لا يدخل في الغيبة، وتتمت المطالب إلى ما بعد ذلك. قال رحمه الله، نحن الآن فعلا سنقرأ ونعلق، لأن المطلب ما في مطلب جديد، عندما نصل إلى مطلب جديد نتوقف ونشرح. والملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول، هيذكر يا أخوان أقسام ثلاثة. القسم الأول هذا بالصفحة 325، أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا. القسم الثاني في آخر سطر من الصفحة 325، وإن كان نقصا شرعا، وهذا له شقان. القسم الثالث في الصفحة 327، في الفقرة الأخيرة من الصفحة 327، وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع. والشق الرابع والقسم الرابع صفحة 328، وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم، حتى نعرف حالنا أين نمشي نحن. فإذا إن لم يكن المقول نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة، وإن اعتقد المقول فيه كونه نقصا. يعني الآن أنا أتكلم عن الشيخ علي بشيء، هذا الشيء الذي أنفيه عن الشيخ علي أو أثبته للشيخ علي، إثباته له أو نفيه عنه لا يعد نقصا. ولكن وين المشكلة؟ المشكلة أن الشيخ علي يعتقد أن هذا نقص، هذا هل يدخل في الغيبة أو لا يدخل في الغيبة؟ يقول فلا يكون غيبة. مثال ذلك: نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه، إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه. نعم قد يحرب هذا من وجه آخر. لاحظوا معي يا أخوان، هذا المثال فيه شيء من الدقة. الآن نفي الاجتهاد، هذا ما في قلم أفضل منه، نفي الاجتهاد تارة يكون المنفي عنه، وهون المنفي عنه الاجتهاد تارة يكون ممن يعد نفي الاجتهاد عنه نقصا، مثل من؟ شخص أستاذ يدرس الخارج 20 سنة درسا معروفا يحضره الطلبة، أو شخص صار له في الحوزة 40 سنة درس وتدريس ولا يدرس الخارج. هذا إذا أتيت وهكذا بدرس قاطع كما يفعل بعض الطلبة للأسف تنفي عنه الاجتهاد، هذا يعد في حقه نقص. ليه؟ لأنك إما أن تقول أن هذا غبي أو أن تقول أن هذا مدرس، وإلا صار 20 سنة يدرس خارج شو يسوي هذا؟ يضحك على الناس يعني؟ يضحك على الطلبة، يحكي لهم سوالف، متواطئين مع بعضهم البعض يعني مستفيدين ماديا من شيء، هذا
غيبة.
أما إذا كان المنفي عنه طالب خارج أو أستاذ سطوح جديد، فإذا تنفي عنه الاجتهاد هذا لا يعد نقصا، وإن كان هو معتد بنفسه ويعتقد برأيه لأنه لا يزال جديدا. عادة الجديد هكذا يعني، لكل جديد نماجة، يكون معتد، هو معتد، هو يقول لك رأيي كذا، رأينا، مش يقول رأيي، يقول رأينا، نرى كذا لا نرى كذا، فلان لا يعرف ويدعي بحق نفسه، ولكن أن تنفي عنه الاجتهاد لا يعد نقصا في حقه. فإذا قلت عن هكذا شخص أنه مجتهد لا تكون غيبة. أما إذا ذهبت إلى واحد من الأساتذة المعروفين الكذا وإن لم يدرس خارج وإن لم يدعي الاجتهاد، ولكن أن تنفي عنه الاجتهاد لا يكون إلا غيبة. واضح إن شاء الله؟ وهذه حصلت وتحصل في بعض الأحيان، حصلت من عدة سنوات مع بعض الإخوة أنه فلان شخص أتى وادعى المرجعية، أنتم لا تعرفون، ادعى المرجعية وبدأ يرسل شهرية، فاحتار الطلبة يأخذون منه الشهرية أو لا يأخذون منه الشهرية. بعضهم قال أنا أخذها منه من باب الاستنقاذ، لكن هذا غير جيد، هذا غير جيد، مو مناسب. وإن كان يعتقد وإن كان يعتقد أنه مثلا سيء وكذا فهو يكرسه. بعضهم قال أنا ما أخذ منه لأنه مو مرجع جيد، لكنه مرجع تصدر المرجعية. بعضهم قال لأنه غير مجتهد، ففتح البحث، شخص صار له 40 سنة في الحوزة ولم يترك الدرس وذهنيته جيدة، لا أنه عبقري ولا أنه مثلا غبي، ذهنيته جيدة متوسطة إلى جيدة جيدة جدا، هكذا هكذا شخص يشتغل إلى هذه الفترة في الحوزة، أن تنفي عنه الاجتهاد يعتبر نقصا. فلا بد أن تذهب إلى نكتة أخرى حتى لا تأخذ منه. ولذلك قال نعم قد يحرم هذا من وجه آخر. كيف قد يحرم هذا من وجه آخر؟ كما إذا من لا يعد، كما لو كان بقصد التوهين، كما لو ذهبت بين العوام والعوام ما يعرفون مجتهد وغير مجتهد وكذا، ولكن بدأت تريد أن تنقصه بنفي الاجتهاد عنه، ثم تريد أن تهينه بنفي الاجتهاد، هذا يصير مطلب آخر ويصير حرام من هذا الباب. وإن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب. هنا يا أخوان ما نوقف شوي عند العبارة، ليش قال بحسب حال المغتاب؟ النقص الشرعي والعرفي يا أخوان ليس عنوانا، ليس أمرا عقليا بحيث ينطبق بنفس درجة الانطباق والصدق. لاحظوا الآن، إذا أنا قلت إنسان، الإنسان هذا الجنس يصدق علي وعليك وعلى الكل بنفس درجة الانطباق، لأنه شو؟ مسألة عقلية منطقية كده. بينما إذا قلت عالم، عنوان عالم لا يصدق على الجميع بنفس درجة الانطباق لأنه عنوان عرفي. نفس الشيء النقص عنوان عرفي يختلف باختلاف أحوال الأشخاص. يعني مثلا إذا قلت فلان جاهل في حق شخص هو جاهل فعلا ويعترف للناس بأنه جاهل وا وا وا، بينما لو قلت في حق مثلا أستاذ وعالم وكذا تختلف المسألة. بدي يقول سيد الشيخ الأعظم رحمه الله يقول بحسب حال المغتاب، هذه مهمة، بحسب حال المغتاب. الآن لهذا شقان، الشق الأول فإن كان مخفيا للسامع، كيف؟ بحيث يستنكف عن ظهوره للناس وأراد القائل تنقيص المغتاب به فهو المتيقن من الغيبة. ليه؟ عيب مستور يكرهه صاحبه، يكره ظهوره، وأراد القائل له التنقيص، هذه هي الغيبة. وهل الغيبة غير ذلك؟ غير ذلك الغيبة؟ المورد المشكل هو الشق الثاني، وإن لم يرد التنقيص فالظاهر حرمته. الآن عيب ومستور وكل شيء ولكن لا يريد التنقيص، تذكروا ماذا أخذ مع قصد الانتقاص؟ تذكروا عبارة كشف الريبة، مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم. هون تحرير هذا القيد، أنه الغيبة هل تقيد بقصد الانتقاص أم لا؟ الشيخ الأعظم يمشي في هذا المطلب ضمن خطوات. الخطوة الأولى يتعرض فيها لتحريم هذا القسم برأسه، هذا محرم أو غير محرم. الخطوة الثانية يأتي ويبحث، طب هذا على كل حال محرم ولكنه غيبة أو ليس بغيبة، يعني هو محرم من باب الغيبة أو محرم من باب آخر، تمام؟ فالظاهر حرمته. ليه؟ لكجنه كشفا لعورة المؤمن. يعني أنا عندي عنوان كشف عورة المؤمن حرام، الآن يريد أن يأتي بأدلة على تحريم كشف عورة المؤمن. وقد تقدم الخبر من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته، من تقدم في من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم، حرام. وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، حرمة كشف العورة للمؤمن، يعني حرمة هذا القسم وإن لم يكن غيبة.
بس سبب النور الأولى واضح بأنه غيبة.
لا لاحظوا معي الآن، نحن إلى الآن عندنا عنوان الغيبة، عندنا مورد كشف المستور مع عدم قصد الانتقاص، هذا مشكوك في دخوله تحت العنوان وعدم. نعم نريد إثبات حرمته من باب كشف العورة، يعني عنوان الغيبة لا تستطيع أن تقول أن الرواية تقول يصدق عليه غيبة، لا، ما أول الكلام يصدق عليه الشق الآخر وكشف عورته، عفوا، فالاستدلال من باب كشف العورة. الرواية الثانية وفي صحيحة ابن سنان عن عبد الله عليه السلام قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال نعم. قلت تعني سفلتيه، يعني العورة؟ قال لا، قال ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره، الحرام إذاعة السر. وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته فتكون من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فإذا نهى عن إذاعة شيء يشان به وتهدم به مروته وإن لم يكن غيبة، إن قلت الآن هناك إشكال مقدر وجوابان عن الإشكال. الإشكال أن الرواية تقيد تذيعن شيئا تشينه به، وفي الآية تشيع الفاحشة، فنقول الرواية تقيد الآية أو الآية تقيد الرواية، فماذا نقول؟ نقول لا تذيعن عليه شيئا تشينه به مطلق، ولكن الآية تفيد تقييد هذا الإطلاق بأي مورد؟ بمورد قصد الشين، فيكون المحرم ليس مطلق إذاعة السر وكشف العورة، وإنما المحرم كشف العورة بقصد الشين وهو أخص من المدعى. واضح يا أخوان الإشكال؟ بعبارة ثانية نقول النهي عن إذاعة السر، احنا عندنا كشف العورة، هذا المدعى كشف العورة، وإذاعة السر حرام، هذا المدعى. الآن نأتي إلى الآية، النهي عن إذاعة السر وكشف العورة مطلق، فهو في نفسه مفيد للحرمة، ولكن ثمة ما يقيده ويخرج عن الحرمة مورد عدم قصد الشين. نعم
سبب قول،
نعم ليه؟ لأن الآية تتضمن يحبون أن تشيع، يحبون أن تشيع يصلح لتقييد إطلاق الرواية التي تتضمن لا تذيع عنا. واضح؟ الرواية مطلقة، هناك ما يصلح لتقييدها. هذا المقيد ماذا يثبت لي؟ حرمة بعض موارد كشف العورة، فتصبح أخاص من المدعى. واضح كيف؟ هذا الإشكال المقدر ما ذكره المصنف، هذا الإشكال أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول قال ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشين والهدم من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة. حينئذ يا أخوان من نميز المطلق والمقيد؟ من هو المطلق؟ هو الرواية، والمقيد هو الآية بقرينة قوله ماذا؟ من جهة الاستشهاد بآية. طيب أين هو الجواب؟ هذا بيان للإشكال ضمن. طيب الجواب أين هو؟ يقول بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شيعة. هذه العبارة مغلقة تحتاج إلى شرح، ولعل أفضل من شرحها الميرزا الشيرازي في حاشيته النفيسة، حيث قال ما مضمونه؟ المراد من حب الشياع في الآية الكريمة ما هو؟ ما يشمل الإرادة المباشرية والإرادة التبعية. كيف؟ يعني أنا حب الفاحشة له مصداقان، أو حب إشاعة الفاحشة له مصداقان. المصداق الأول الواضح ما هو؟ مباشرة، يعني حصلت فاحشة أنا أحب بالمباشرة أن أذيعها وأن تشيها. مرة ثانية تابعان، يعني أنا أحب شيئا، شياع ذلك الشيء يستلزم شياع الفاحشة، هذا مشمول للآية أو غير مشمول؟ يقول الظاهر أنه مشمول للآية، وهذا معنى عبارة المصنف أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها. واضح؟ يعني الممنوع منه في الآية هو فعل ما يوجب الشياع، سواء كان هو متعلق الشياع بالمباشرة أم كان متعلق الشياع بالتبع، سواء أوجب الشياع بشكل مستقيم أو أوجب الشياع بواسطة شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ طيب، هنا يأتي إلى الذهن يا أخوان هذا المطلب لابد أن نعمقه. نعم، فحينئذ إذا كان يشمل الحب التبعي والحب المباشر، حينئذ لا تصلح الآية للتقييد لأنها مطلقة أيضا. واضح؟ حينئذ أنت إذا عممت حب إشاعة الفاحشة إلى هذين المصداقين، حينئذ الآية لا تصلح للتقييد. ليه؟ لأن الآية مطلقة والرواية مطلقة، الرواية تحرم الإذاعة والآية تحرم حب إشاعة الفاحشة سواء كان مباشرة أم بواسطة، فلا يصلح واحد منهما لتقييد الآخر.
يعني شيخنا احنا نستطرد الآية فقط تعرف علينا بدون الرواية.
نعم،
تشمل الموردين،
تشمل الموردين مطلقة. يعني
الظاهر شأنه هو قاعد يستقى من الرواية.
لا، لاحظوا معي،
الرواية جاءت مفسرة فهي أضافت فرد غير موجود في المنطوق.
نعم،
شامل فقط لمن يعمل الفاحشة، والرواية جاءت ونزلت فردا آخر منزلة هذا حكومة
لا حسب ليس فرد. بحسب الظاهر نظر المصنف، يعني في عبارة المصنف ما في نظر لهذا المطلب. حتى نعمق المطلب ونجيب عن كلامكم، هذا المقدار واضح يا أخوان إلى الآن؟ نعم. الآن حتى نعمق المطلب أكثر ونجيب عن سؤالكم، نحتاج أن نذكر، بس أريد أن أمسح، نحتاج أن نذكر، موجود عفوا أعطيني، نحتاج أن نذكر مقدمة. هذه المقدمة سيالة في علم الأصول ومفيدة جدا في بحث العام والخاص. يكفي شيخنا، يكفي، سلم بيتكم، مشكورين. أنا في بحث العام والخاص إذا كان عندي في الكلام مطلبان، مفرع ومفرع عليه، وواحد منهما مطلق جزما والآخر أشك في إطلاقه، مثل موردنا مفرع ومفرع عليه، أحدهما مطلق والثاني أشك في إطلاقه أو كونه مقيدا، تمام؟ فأقول عندي صورتان، الصورة الأولى أن المفرع عليه مطلق والمفرع مقيد، الصورة الثانية أن المفرع عليه مقيد والمفرع مطلق. السؤال، أي منهما يتبع الآخر في الإطلاق والتقييد؟ يعني المفرع عليه هو الذي يؤثر على المفرع، فإذا كان مطلقا يعطيه الإطلاق، أم العكس المفرع هو الذي يتأثر بالمفرع عليه فإذا كان مقيدا يسري إليه التقييد؟ واضح الفكرة؟ تمام. نأتي الآن إلى محل كلامنا. نقول
أيوه تركت أصولي
أصوليا الآن سنأتي ما بينا بعد
أقصاد صغرى يعني.
لا نحن نبين النقطة الأصولية ثم يعني من خلال كلامنا في محل الكلام أيهما مفرع وأيهما مفرع عليه. الآية متفرعة على الرواية أو الرواية متفرعة على الآية؟ الظاهر أن الآية متفرعة على الرواية، يعني الآية أتى بها كشاهد بعض وضوح الحكم في الرواية. بناء على ذلك نأتي إلى الكبرى الأصولية. ماذا تقول الكبرى الأصولية؟ تقول الظاهر من التفريع تبعية المفرع على المفرع عليه في الإطلاق والتقييد لا العكس. ليه؟ هذه مسألة عرفية. عندما تقول تفريع يعني هناك أصل وشيء تابع له، هناك أساس وشيء متجل في الآخر ناتج عن الآخر، فما دام من هذا القبيل فمن يكون تابعا للآخر في الإطلاق والتقييد؟ المتفرع عليه يكون هو التابع، عفوا المفرع هو الذي يكون تابعا للمفرع عليه في الإطلاق والتقييد. وبعبارة ثانية، لما كان الظاهر تبعية ظاهر التفريع تبعية المفرع للمفرع عليه في الإطلاق والتقييد، فنحكم بإطلاق المراد من الآية بقرينة ما فرع عليه. ترجمت ذلك على مطلبنا، فيكون قوله عليه السلام لا يذيعنا شيئا هو المؤثر على إطلاق الآية وتقييد الآية لا العكس. حتى تأتي وتقول لي مدلول الرواية ضيق صار وبالتالي لا يشمل صورة كشف العورة مع عدم القصد المباشر. واضح يا أخوان إن شاء الله هذا الوجه أو لا؟
ببساطة نقول من أصل الكلام إحنا ما نشك، وإنما ظاهر الآية فإنها مقيدة وخاص
لا
الذين يعملون.
المصنف يقول أصل المصنف لا يحتاج إلى هذا المطلب، نحن ذكرنا هذا المطلب لتعميق الفكرة. المصنف يقول الظاهر عموم الآية للموردين،
بس ما جاب آية شفنا، جاب بل الظاهر أن المراد مجرد جعل مجرد فعل ما يوجب شيعة. احتمال ناظر إلى الرواية واحتمال ناظر إلى
الآية. لا ناظر إلى الآية بقرينة ماذا يا شيخ؟ الأصل في الإشكال والجواب كالسؤال والجواب تطابقهما مع بعضهما البعض جيد. الإشكال كان على ماذا؟ كان على أن الآية مقيدة للرواية صح أم لا؟ هذه تلتزمون بها أم لا؟ فالجواب لابد أن يجيب عن هذه النقطة أن الآية غير مقيدة للرواية. هذا ظاهرا يقول لك المصنف هذا هو الظاهر، في العمق تابع لهذا المطلب يا أخوان، تابع لهذا المطلب وهو مطلب كثير الثمرات وكثير التطبيق. واضح إن شاء الله. هذا الجواب الأول. الجواب
الفتوى شرنا في الثاني،
هذه هي الفتوى.
الفتوى في إذا كان المفرع
المفرع يتبع المفرع عليه. هيا الظاهر من التفريع تبعية المفرع على المفرع عليه في الإطلاق والتقييد للعكس الفتوى إذا تكتير كفتوى أصولية. طبعا هذا المطلب غير مبحوث برأسه في علم الأصول إلا في بطون الكتب وطياتها وبين صفحاتها. نعم. الجواب الثاني عن الإشكال، قال مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفاحشة في عموم الآية، وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب وإن لم يقصده بعنوانه. هذا طرز آخر يا أخواني الجواب أيضا فيه شيء من الدقة، بتسمحونا بس بدقيقتين. ماذا يريد أن يقول المصنف هنا؟ يريد أن أقول أنا أستفيد الإطلاق من قرينة مقامية في المقام. ما هي؟ أنني إذا أتيت لأطبق الإطلاق على الموردين، لاحظوا معي، إذا أتيت لأطبق الكلام، الكلام دائر بين ماذا وماذا؟ أنه هل القاصد يدخل في عنوان إشاعة الفاحشة؟ أو هل الفاعل أو القاصد للسبب قاصد للمسبب؟ بناء التقييد ما هو؟ أن الآية تبين هذا المعنى بناء على كونها مقيدة للرواية. لما الآية مقيدة للرواية يعني فقط مع القاصد، ماذا تكون الفائدة من هذه الرواية؟ عرفا الذي يستفيده العرف من الرواية أن القاصد مشيع للفاحشة، وبالتالي القاصد لإشاعة الفاحشة داخل تحت الآية. أكثر من ذلك؟ أكثر من ذلك على الاحتمال الأول. بينما لو قلنا بأن الآية مطلقة فالمعنى الإضافي عرفا هو أن قاصد السبب قاصد للمسبب، صح؟ يعني هذا مسألة القصد التبعي. واضح يا أخوان هذا ولا بعد؟
واضح.
واضح.
كان احترازية القيد هاي يعني خليها
على جانب. لا لا أنا أتكلم عن احترازية القيد، ما في مشكلة. يقول المصنف إذا دار الأمر بين هذين عرفا، الأول كالمستدرك من واضح، أي فائدة عرفا في أن تقول لي وتأتي بآية قرآنية تستشهد بها لتقول لي أن قاصد الإشاعة الفاحشة داخل في الذين يحبون أن تشيع الفاحشة؟ من واضح أنه داخل كالمستدرك، أصلا لا يحتاج إلى استدلال. بينما المطلب الثاني هو مطلب عرفا جيد وصحيح وله مجال ونحتاج إليه كقارئين وسامعين للخطاب، تمام؟ وهنا نستبطن ماذا؟ قاعدة عرفية ثانية. ما هي؟ أنه هذه قاعدة مرت معكم جذورها وين؟ في علم البلاغة. بأي مبحث؟ في مبحث دلالة الاقتضاء، تذكروا بالبلاغة بالمختصر أو هناك إذا دار أمر حمل كلام المتكلم الحكيم على مطلب لغوي أو مطلب له معنى، فأنت تخالف الظاهر، تخالف احترازية القيود، تخالف كل القواعد العرفية صيانة لكلام الحكيم عن الاشتباه، أليس كذلك؟ نقول هذه النكتة طبقت على مورد الاستحالات العقلية، ولكنها نكتة أعم من ذلك عرفا. ما هي؟ أنه في العرف كلما كان هناك تصرف في الظهور يحافظ على مكانة المتكلم وإضفائه لمعنى جديد، فنحن نستوعب هذا التصرف ونتقبل هذا التصرف. واضح إن شاء الله.
سلام من صاحب الحدائق.
لا ما هم لا 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 ليس كذلك، وإنما هم كما قالوا وكما ذكروا المعتقدون، حتى صاحب الحداث لا يبعد أن يكون هذا مراده. الرجل صاحب الحداث رجل تقعيدي، ليس رجلا يعني هالشكل، يعني لا، رجل تقعيدي أيضا. مرادهم أن احترازية القيود مش قاعدة عقلية، قاعدة غالبية. يعني أنا أمشي باحترازية القيود حتى ولو لم لو لزم أن المتكلم لا يفهم، لا، أنا عندي واضح أن المتكلم يفهم، فهم المتكلم، مستوى فهم المتكلم، مستوى التفات المتكلم يكون قرينة لا أقل داخلة. غدا إن شاء الله نكمل المطلب. حضروا كثيرا، حضروا إلى آخر الصفحة 329. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تأخرنا على الأستاذ، حياكم الله. بس يعني المطلب لا يقسم للأسف، يعني